إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد كان هذا اللقاء تحقيقا لرغبة بعض إخواننا الذين قدر لهم ولنا اجتماع سابق جرت فيه بعض البحوث العلمية، ثم رغب بعضهم أن يصحبوني في مركوبتي أو سيارتي ليتبعوا ما عندهم من أسئلة أو من بحوث، وجرى ما قدر الله عز وجل من البحث والعلم. ثم انتهى هذا اللقاء حينما وصلنا إلى الدار، وذكر بعض من كان معنا بأن للبحث بقية. والآن أريد أن أقول، من شاء أن يستمر في هذا الذي كنا فيه سابقا ولطرح ما يتعلق بما جرى البحث فيه لنبحث مجددا، وإلا وهذا هو حقهم، لأن الجلسة في ظني كان من أجل هذا، وإلا ارتجلت كلمة لعل الله عز وجل ينفع بها. فما رغبتكم؟
نكمل البحث اثنين معنا
إن شاء الله. نعم،
نكمل البحث وكلمة نكمل.
طيب، فماذا عندكم إذن؟
شيخنا، حقيقة البحث اللي جرى المرة الماضية كان حق بعض مسائل الإيمان الكفر، يعني هو عبارة عن بعض الإشكالات في أذهاننا ما هي واقع عندنا، خاصة أنه يعني طرق فيها بعض كلام مشايخنا المعاصرين، فاللي حابين بعض الإيضاحات حول بعض المسائل، خاصة أنه مثلا يعني في كتاب جديد طرح اللي ذكرناه في كتاب التقرير الأخ مراد، من المسائل اللي بذكرها الأخ مراد في كتابه أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، إما بتكذيب نص ثابت قطعي أو بتكذيب معنى ثابت قطعي. فلا يتعارض هذا مع أبواب الردة اللي صنف فيها أهل العلم، أن هناك أمور من الأفعال يعني هي بذاتها ردة عن الإسلام وليست تدخل في باب التكذيب، كما نص على هذا الشيخ بن باز في شرح دار الطحاوي. جزاكم الله.
هل أفهم من سؤالك أن الردة تكون بدون قصد من المرتد؟
والله حسب ما فهمني كلام بعض العلماء، نعم، أن هناك أفعال بذاتها ردة حتى لو لم يقصدها المرتد، يعني
حتى لو لم يقصدها.
نعم،
جميل. هنا يرد سؤال، نحن نفترض رجلين مسلمين، أو على الأقل كان في الظاهر مسلمين، ثم ظهر منهما فعل يلزمهما بالردة. ونفترض أن أحدهما كان قاصدا وهذا لا كلام فيه، نفترض عن الآخر أنه كان غير قاصد، هل يستويان مثلا في تنفيذ قولي عليه السلام الثابت في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه، هل يستويان مثلا؟
والله حسب ما فهمنا كلام بعض العلماء نعم.
طيب الآن أنت تقول بعض العلماء، ألا يمكن أن يكون هناك بعض آخر؟
نعم.
بلى الجواب. طيب إذن أريد أن أذكر والذكرى تنفع المؤمنين. رب العالمين تبارك وتعالى يقول ولا يجعلون مختلفين إلا ما رحم الله، والواجب على طالب العلم حقا أنه إذا وقف أمام مسألة اختلف فيها العلماء حينئذ ليس له إلا سبيل من سبيلين، أحدهما مستطاع لكل مسلم والآخر لا يستطيعه إلا من كان على نسبة قوية من العلم. النوع هذا الذي هو خاص بطلاب العلم الأقوياء هو الذي يوجه إليهم قول ربنا تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما إن كان من الصنف الآخر أي من عامة الناس وليس عنده من القدرة العلمية ما يستطيع أن يراجع بين قول وقول ودليل أو دليل، حين ذاك هذا النوع له بحث آخر قد يأخذ شيئا من البسط والتفصيل، فنؤجله الآن ولو لمدة يسيرة. فإذا كان الكلام الآن مع بعض الطلاب للعلم كما هو الظاهر الله أعلم، فنقول إذا كان بعض أهل العلم يسوي بين الشخصين الذي ارتد عن دينه قاصدا الردة، هذا يطبق في الحديث السابق ذكره بلا خلاف ولا نزاع. أما إن كان بدون قصد كان يكون لجهل أو لغفلة أو لأي سبب آخر، فأنا أعتقد أن مثل هذا القول يتنافى مع القرآن الكريم ومع الأحاديث الصحيحة. أنتم تعلمون يقينا أن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد تعلمون وأرجو أن تتنبهوا لتفريق بين العلم الأول والعلم الآخر، فقد قلت أنكم تعلمون أن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم قلت وقد تعلمون، وأنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين أننا حينما نتناقش مع بعض طلاب العلم في بعض المسائل نجدهم لا يضعون الكلمة مواضعها اللائقة بها، فهم يقولون كما قلت أنا آنفا، لكني أقول وأنا غير فخور، أنا أعني ما أقول، إنما فرقت بين قول الأول إنكم تعلمون وبين قول الآخر قد تعلمون. كثير من الطلاب يقولون قد يكون الأمر كذلك، أقول ما أجبت، لأن هذه القد كذا تقابل بمثلها، أنت تقول قد يكون كذلك وأنا أقول قد لا يكون كذلك. إذن هذا الجواب على التعبير العسكري مكان خراوي، ما نتقدم إطلاقا، لكن لابد للإنسان أحيانا من أن يتحفظ فيقول قد، وأنا في هذا الموطن الآن أنا أقول قد تعلمون أن هذه الآية لا تعني بعثة الرسول شخصا فقط، بل تعني دعوة الرسول. ثم إذا كانت الآية تعني شخص الرسول ابتداء، الآية تعني انتهاء دعوة الرسول. وإليكم الآن التفريق بين بعثة الرسول إلى قوم ما وبين وصول دعوة الرسول إلى قوم ما. تقريبا للأذهان نفترض قومين عددهم قليل 100 و100، أرسل إلى قوم رسول شخصا شخصيا، وفي هؤلاء القوم أشخاص غير بالغين وأشخاص بالغون مكلفون، لكنهم أصابهم الجنون. هذا القوم قد بعث الله إليهم رسولا، هل قامت الحجة على 100؟ سؤال الآن، هل قامت الحجة على 100؟ الجواب بداهة، قامت الحجة إلا على من كان معذورا كالأطفال غير البالغين وكالمجانين، ويمكن إنحاف ناس آخرين. نأتي إلى المثال الثاني، القوم الثاني 100 شخص، كلهم رجال بالغون مكلفون، لكن هؤلاء ما جاءهم الرسول شخصيا، لكن بلغتهم دعوة الرسول عليه السلام، أقيمت الحجة عليهم؟ الجواب بلى. إذن نعلم من الآية أنه ليس المقصود من لفظها هو شخص الرسول بقدر ما هو مقصود دعوة الرسول. حينئذ نقول إذا افترضنا رجلا ارتد عن دينه ولم تبلغه الدعوة لسبب أو آخر، هل يحكم عليه بالردة ويلحق بالأول الذي بلغت الدعوة وقصد الردة؟ الجواب بداهة لا. لماذا؟ لأنه أنا ما بلغته الدعوة ولست أدري، إذا كنت ذكرت في الجلسة السابقة أو في المشوار الذي لحق بها حديث، لأنه مثل هذا الحديث يجري في مناسبات كثيرة، حديث الذي أوصى بأن يحرق بالنار ذكرناه؟
نعم.
لعل كثيرا من إخواننا الحاضرين أنهم لم يسمعوا هذا الحديث أو سمعوه ونسوه، وحينئذ نقول كما قال رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي، لئن قدر الله علي. هذا إيمان أم كفر؟ هذا كفر، لأنه شك في قدرة الله عز وجل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. مات الرجل وحرقوا بالنار وذروا نصفه في البحر المائج والنصف الآخر في الريح الهائج. فقال الله عز وجل: كوني فلانا، فكان بشرا سويا. عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. هنا الآن نأخذ من هذا الحديث ما يتأيد بالمفهوم الصحيح للآية السابقة، وهي أن هذا الرجل قد كفر حينما قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. لكن هذا ما قصد الكفر ولا فكر فيه، وإنما الرهبة من والخوف من عذاب الله عز وجل أعماه عن الحقيقة الإيمانية، وهي أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فلما أجاب: ما حملك على ما فعل؟ قال: ربي خشيتك. فغفر الله له، لأنه ما قصد الكفر الذي هو الجحد للحق الذي يظهر للمكلف ثم ينكره ويكفر به، كما قال تعالى بالنسبة لبعض الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وأنتم تعلمون إن شاء الله أن أصل الكفر لغة وبالتالي شرعا هو تغطية الشيء بعد ظهوره، ولذلك قال تعالى: يحجب الكفار نباته. الزراع الذين يحرثون الأرض ثم يبذرون البذر ثم يغطونه. فإذا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه، لا، إنما يكون ذلك يعني قد تلبسه الكفر إذا قصده بقلبه. ولا شك أنكم أيضا تعلمون إن شاء الله أن العمل الصالح يحفظ فيه النية، مع أن الله عز وجل ذو فضل على الناس، وأنه يعامل الناس في كثير من الأحيان بفضله ولا يعاملهم بعدله. فمعاملته للناس بالعدل هذا عدل الله عز وجل ولا كلام فيه، أما حينما يعاملهم بفضله فهذا زيادة على العدل. فإذا كان الله عز وجل من كرمه وجوده يعامل عباده بفضله، فهو بلا شك ولا ريب سوف يعاملهم بعدله. وقد فهمنا من نصوص الكتاب والسنة، وقد ذكرت أحدها آنفا أن الله عز وجل إنما يعامل الناس بأعمالهم، كما قال في الحديث القدسي الطويل والشاهد منه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ترى إذا عمل إنسان ما عملا هو الكفر بعينه، لكنه لم يكن قاصدا له، أفترون أن ذلك من عدل الله عز وجل الذي قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ وجاء في الحديث الصحيح أربعة يوم القيامة يحاجون عن أنفسهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءته الدعوة على سن وعلى كبر، أو لنقل على خرق، والرجل لم تبلغ الدعوة، والرجل المجنون، وفي بعض الروايات الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف. هؤلاء يوم القيامة يرسل الله عز وجل إليهم رسولا يأمرهم بأن يطيعوه، وليس هناك أعني في عرصات يوم القيامة دار تكليف كما هو الشأن في دار الدنيا هذه، وإنما هو أمر واحد. يقول هذا الرسول، وأقدم جملة معترضة قبل إتمام الحديث، أن هذا الرسول كما تعلمون من طبيعة أي رسول أن يكون معه البرهان على أنه مبعوث من الرحمن، حتى تكون حجة هذا الرسول قائمة على الناس جميعا. فإذا قال الحديث أن الله عز وجل يرسل إليهم رسولا، فمعنى ذلك أنه رسول ومعه البرهان أنه مرسل من الله، أي كأن الله عز وجل على لسان ذلك الرسول يقول لهؤلاء الذين لم تبلغهم حجة الله في حياة الدنيا: ألقوا أنفسهم في النار، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا قريب جدا من مثل قول عليه السلام المعروف لديكم إن شاء الله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا كان الأمر بهذا الوضوح الشرعي، فما ينبغي أن نتخذ حجة، بل ما يجوز أن نتخذ شبهة على مثل هذه الأدلة من الكتاب والسنة، أن بعض العلماء أهما كان شأن هؤلاء العلماء لا يفرقون بين من كان قاصدا للكفر خارجا من الدين عازما قاصدا، وبين من لم يقصد المروق من الدين ولكنه خرج منه لخطأ لسبب. ولهذا السبب ذكرت لكم قصة ذاك الرجل الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي ربما لن تتكرر أو لن نرى مثلها فيما بقي من عمر الدنيا في الجور والبعد عن العقل. ذكرت هذا لكي لا تتصوروا أن الأسباب التي تجعل بعض الناس يخرجون من الدين بدون قصد منهم، حينئذ لا ينفذ فيهم قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه. ونحن لو وقفنا عند كلمة بدل لا أغنانا عن كل هذا التفصيل، لأننا سوف نتأمل في كلمة بدل ونصل إلى الحقيقة السابق ذكرها، ونقول لا يمكن تبديل شيء بشيء إلا بقصد. إذن الذي يخرج من الدين بدون قصد لا يلحقه هذا الحكم الصريح في قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. أظن في هذا كفاية لرد تلك الشبهة المنقولة من بعض العلماء. والحقيقة التي يجب على كل طلاب العلم أن يكونوا على بينة منها هي أنه إذا خاض طالب العلم في أقوال العلماء دون أن يكون عنده السلاح، أو لعله العبارة الألطف الوسيلة التي تساعده في تمييز الخطأ من الصواب والحق من الباطل، سيضيع بين الاختلافات الكثيرة الموجودة بين العلماء، وبخاصة ما كان منها في ما يسمونه بالفروع وليس بالأصول. وهنا يذكرني عن الفروع والأصول بأمر أيضا يجب أن يكون إخواننا طلاب العلم على بينة منه. تقسيم الإسلام إلى فروع وأصول، إلى عقائد وفقهيات وأحكام، هذا اصطلاح ولا مشاهدة بالاصطلاح، كما قسموا علم الحديث إلى كذا نوع من أنواع علوم الحديث كما هو مذكور في كتب المصطلح. أعطيني ورقة يا أستاذ. لا التقسيم لا بأس فيه لأنه لا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن لا ينبغي أن نرتب أحكاما شرعية على هذه الاصطلاحات، على هذه الاصطلاحات، لأن الاصطلاح لا ينبغي أن يغير شيئا من أحكام الشرع. أريد من هذا أن بعضهم قد بنوا على هذا التفريق القاعدة التالية: الخطأ في الفروع مغتفر، والخطأ في الأصول غير مغتفر. هذا خطأ، ذلك لأن المؤاخذة في كل من القسمين المصطلح على تسميتهما على القصد أو عدم القصد كما سبق أنفا. فإن افترضنا أن إنسانا علم فرعا من فروع الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره وحكم به، علم ذلك ثم أنكره، هذا كفر. والعكس تماما، لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر حكما غيبيا، والأمثلة فيما يتعلق بالغيب كثيرة جدا. ونحن الآن نعيش في فتن سببها يعود إلى قسمين اثنين: أحدهما الجهل بالشرع، والآخر اتباع الهوى. ولا يهمنا الآن هذا القسم الأخير بقدر ما يهمنا الجهل بالإسلام. لابد أنكم تسمعون مناقشات كثيرة تجري بين بعض المؤلفين أو بعض المناقشين أو المحاضرين حول عقيدتين اثنتين، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج المهدي في آخر الزمان وما قد يتعلق بهما من الدجال الأكبر ويأجوج ومأجوج ونحو ذلك. كثير من، لا أقول من طلاب العلم، بل ممن قد يعرف أنه من أهل العلم ينكر هاتين العقيدتين. فأنا أفترض الآن أن الذي ينكر هذه أو تلك إن كان على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فهو مرتد من باب أولى، ما دام حكمنا على الأول الذي أنكر فرعا حكمنا عليه بالرد. لماذا؟ لأنه عالم وجحد. كذلك بل من باب أولى أن نقول بأن هذا الذي أنكر عقيدة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي في آخر الزمان علم ذلك أن الرسول عليه السلام قاله ثم أنكره فهو كاذب. الآن نعكس الموضوع، نقول سواء هذا المثال أو ذاك المثال أنكر هذا أو ذاك وهو لا يعلم أن الرسول عليه السلام قرر ذلك، فلا نستطيع أن نقول بأنه كفر، لأننا قد فهمنا أن معنى الكفر شرعا ولغة هو تغطية الحق، وهذا لم يعرف الحق، ولذلك فمثل هذا لا يكفر. إذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ نخلص إلى نتيجة مهمة جدا. تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع إذا وقفنا على الاصطلاح لا محجور منه، لكن إذا رتبنا عليه تفريق بين هذا أنكر شيئا فهو كافر، وهذا أنكر شيئا وهذا ليس بكافر، لما؟ ذاك أنكر ما له في الاصطلاح في الأصول، وهذا أنكر ما يقال في الاصطلاح إنه فروع، وكلاهما أنكر حقيقة شرعية باعترافه. هذا التفريق إذن لا نسلم به إذا كان يؤدي بنا إلى القول بالتفريق بين ما لم يفرق الشارع الحكيم وإنما جمع بينهما. تفضل.
الشيخ شخص لم يجحد بعد أن وصل له العلم بأن هذا كفر، ولكنه لم يقتنع. قيل له بأن هذا كفر ورد عن الإسلام، ولكنه لم يقتنع بهذا الكلام بعد أن قيمت عليه الحجة، هل هذا أيضا يخرج من الملة؟
سؤالك يختلف كل الاختلاف عن ما كنت أنا في صدري، لكن هذا سؤال يفيدنا الآن. كثير من أخواننا الذين يظنون، وفسروا الظن هنا كيفما شئتم، فسرتموه بالظن اللغوي أو فسرتموه بالظن الشرعي. الظن اللغوي هو الذي أنكره الله عز وجل في حق المشركين حينما قال عنهم إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. كثير من الشباب الذي يظن أنه أوتي شيئا من العلم، سواء فسرتم الظن هكذا أو على عكسه، كما قال تعالى في حق المؤمن الذي يؤتى كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. الظن إذن له مفهوما متعاكسان تماما، يعني هو كما يقول اللغويون من ألفاظ التضاد، من ألفاظ التضاد، لفظة واحدة تعطي معنيين متعاكسين تماما، وهذا هو المثال بين أيديكم. ويقال في اللغة بانت الشمس طلعت غابت، يقال رجل جليل عظيم حقير. ولا بأس أن أقص لكم قصة، لأنهم يقولون في بعض المجالس أن العلم لبعد جاء، فخلينا نرطب شوي بمثل هذه القصة. جمعني مجلس مع قسيس ماروني لبناني، وتعرفوا اللبنانيون عرب ولو كانوا نصارى، فهم يتكلمون عربية، وجرى نقاش طويل بيني وبين والشاهد وصلنا إلى أنه ينكر على المسلمين أنهم يحرمون ترجمة القرآن. فقلت له: ماذا تعني بترجمة القرآن حينما تنسب إلى المسلمين أنهم يحرمون ترجمة القرآن؟ هل تعني الترجمة اللغوية أم الترجمة المعنوية؟ قال: أعني ترجمة اللغو. قلت: هذا مستحيل، هذا غير ممكن. قال: كيف؟ قلت: لأنه يوجد في اللغة العربية ألفاظ وجمل لا يمكن أن تترجم حرفيا بأي لغة أخرى. اللبنانيون كالسوريين كانوا محكومين من فرنسا، فكثير من أولئك درسوا في المدارس الحكومية وتعلموا اللغة الفرنسية، فهذا الماروني يحسن اللغة الفرنسية بطبيعة الحال. قلت له: خلينا ندخل في تجربة بسيطة جدا. أنت الآن تجمع بين معرفتك باللغة العربية وبين معرفتك باللغة الفرنسية. أنا أقدم لك آية مختصرة جدا وليس فيها كلمة ألفاظ كبيرة، ترجمها نشوف. قال: ها. قلت له: قال تعالى: والليل إذا عسعس. فهو دهش حقيقة. قال: ما منع عسعس؟ قلت له: هذا هو المقصود. عسعس في اللغة أقبل، عسعس أدبر. شوفوا بلاغة القرآن. فكر هو قليلا، قال: أنا أنظر السياق والسباق، شوف الخبيث عنده شيء للثقافة العربية الشرعية. قال: ينظر في السياق والسباق. فعلى أي ما دل السياق والسباق اخترت أحد المعنيين. قلت: مثلا الآن أنت تفسر عسس بمعنى أقبل باللغة الفرنسية؟ قال: نعم. قلت: يمكن أن يأتي شخص آخر ويخالفك تماما ويقول: لا، أنا أرى أن السياق والسباق يقول عسعس يعني أدبر. صمت الرجل. قلت: قد يأتي رجل ثالث فيقول: لا، أنا أرى لا هذا ولا هذا، وإنما أرى أقبل وأدبر، وهذا أقرب إلى الإعجاز القرآني والآفاقي، سنريهم آياتنا في الآفاق في مصر. فكل من إقبال الليل وإدباره آية. إذن سوف لن تستطيع أن تترجم القرآن ترجمة لفظية، تجيب كلمة بدال إيش؟ عن سعزة. فهي أنت بشهادتك صار في عندنا الآن ثلاث ترجمات: عسعس أقبل، عسعس أدبر، عسعس أقبل وأدبر. لا يمكن ترجمة القرآن، لكن إذا قصدت ترجمة معاني القرآن هذا لا يقول أحد من المسلمين لعدم جوازه، بل هذا ما قام المسلمون به قبل هذا الزمان، حيث فسروا القرآن إلى اللغة التركية، إلى اللغة الفارسية، بل ربما فسر بعضه إلى اللغة الألبانية. لكن البحث هو حول تفسير ترجمة القرآن ترجمة لفظية. نعود إلى ما كنا فيه. قد يظن بعض الطلاب أنه أوتي شيئا من العلم فيقول أنا اجتمعت مع فلان وأقمت الحجة عليه وما اقتنع. أنا أقول له مهلا يا أخي، قد تكون أنت لست في موضع الحجة، أنت تظن في نفسك أنك عالم وأنك عالم نحرير وأنك علمت القرآن ومعاني القرآن وأحط بقسم كبير جدا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في واقع أمرك لست كما يقال في العير ولا في النفير. نعم، إذا شئتم ندرك الصلاة ننصرف. يا تفضل. الأكراد خاصة بالنسبة لبعض المشايخ الطرق أب فتوح.
طيب
أنا ما أدري شو في نفسي، وكما قال ذاك الشاعر ولو أنه ربما لا يكون مسلما لكن المعنى صحيح، إن الكلام إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أنت بقى شو في فؤادك ما لكن دليلك هو اللسان. أنت سألت هذا الحديث النهي عن الجلوس بين الظل والشمس صحيح أم لا؟ هذا سؤالك كان شوي مغمغم لكن كان هذا مقصود، فقد أخذت الجواب أن الحديث صحيح، لكن جاء فيما بعد سؤال ثاني، يعني ضيعت بين المطلق وبين المتعمد، لذلك وما الأمر يحتاج للتوضيح منك.
يعني قصد أن الحديث هذا عام على كل من تعمد الجلوس بين الظل والشمس؟ ولا يعني كون مثلا إنسان كان جالس في الظل ثم انتقل الظل انتقل حتى صارت وصله الشمس فصار هو الآن بين الظل والشمس، فهل النهي هذا يدخل في من كان حاله مثل هذه الصورة؟
قبل المثال وأنا أخشى أن يكون الخطأ في مثاله، هل هناك إشكال أنه أول ما يدخل في هذا الحديث هو المتعمد؟
لا طبعا ما في
إشكال.
نعم
وي. نرجع بقى لمثالك، هذا المثال هل أنت تتصور أنه هذا الذي كان في الظل ثم أصابت الشمس طرفا منه انتبه أم كان غافلا؟ أحد أمرين.
والله طبعا انتبه.
أحد أمرين بقول مادة تفكير نشر بدهية، أحد أمرين. إن قلت إنه كان منتبها فهل هو متعمد ولا غير متعمد؟
غير متعمد.
أبصر وتم منتبه
على كما صار متعمد.
طيب خليه
هو أدى رأس مكانه
خليه هذا يعني منتبه وبتقول غير متعمد. في نوع ثاني هو غير منتبه، ليش كذلك؟ هو متعمد ولا غير متعمد؟
غير متعمد.
كلاهما سواء.
هو شيخ يعني المشكلة لأن الشمس اللي جت عليه مش هو اللي دخل على الشمس.
أي سبحان الله. وأردت أن أنتهي إلى القول، أول ما قلت لك هذه كنا في غير اللي طرحت أنت، أنا طرحت صورة لا تقبل الجدل، أما صورتك أنت تقبل المناقشة. لعلكم تذكرون معي جميعا قلت رجل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في مسألة غرائية، علم هذا لا فرق بين أنه المسألة فرعية أو عقدية أو سرية. أنت سؤالك مو غير كذا، أنت بتقول ما اقتنع، هذا الذي ما اقتنع علمه؟
نعم.
لم يعلم. إذا لم يعلم لن تقام الحجة عليه.
وإن كان عالما الذي قام عليه.
أول بس. يعني نناقش بارك الله فيكم من الناس. إيش الحقيقة إلى الناس وروي. نحن الآن اتفقنا أنك تعني أنه بعد أن أقيمت الحجة بزعم الزاعم الذي هو طالب علم أو خلينا نقول معك عالم، لكن أنت تقول إنه ما علم. هو إذا لم يعلم لم تقم عليه الحجة. الآن أجي معك، ألا تفرق بين شخص تكلم معه نبي معصوم وقدم إليه الحجة البالغة، هل تستطيع أن تقول هنا إنه لم يعلم؟
علم.
إذن هذا أقيمت عليه الحجة. الآن رجل طويلك، في حدود يعني زعمه وعلمه إلى آخره، تكلم مع إنسان جاهل وفي زعم هذا الطويل أقام الحجة عليه، هل تستطيع أن تقول أن الذي أقيمت عليه الحجة عالم؟
لا.
بين هذا وبين ذاك مراتب لا يعلمها إلا الله، صحيح؟ يعني نأخذ مثلا الصديق الأكبر، أبوك صديق، هو اللي بيجي بعد إيه؟ بعد الرسول. ثم نأخذ كما يقول بعض السلف عن بعض الصحابة ومخطئ، بيقول نحن هذا ما نأخذ بكلامه لأنه كان بوالا على عقبيه. يريد أن يفرق بين صحابي جليل مثل أبو بكر وبين صحابي سمع بالرسول وجاء إليه وآمن وتعلم منه كم صلاة كم كذا ورجع لباديته، فيستويان مثلا. فإذا أبو بكر الصديق اجتمع مع رجل كافر يهودي أو نصراني أو ملحد وبحث معه وأقام عليه حجة الله، نحن مقول أقام حجة الله، لكن هذا ما بنقدر نقول إلا بنسبة. فإذا نهاية المطاف وين نصل؟ نصل الذي علم الله لأنه قد علم الحجة ثم كفر بها وأنكرها، فهذا هو الكافر. نحن اليوم لا يفيدنا أبدا أن ندلل ونقول أقيمت الحجة على فلان ولا لا أقيمت الحجة على فلان. لما؟ لأنه ليس بيدنا السيف الآن حتى نحقق قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه. يجب أن يكون هناك حاكم مسلم، وينبغي أن يكون هذا الحاكم مسلم عالما بالكتاب والسنة كما هو الأصل، وإن كان ليس كذلك يجب أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل هم الذين يقيمون الحجة على من كان لا يعلم. فإن طغى وبغى وكفر إلى أن تقام عليه أو يقام عليه الحد الشرعي وهو القتل. إذا نحن اليوم واجبنا يا أخواننا أن نبلغ الناس العلم، وليس واجبنا نقول أن هذا مثلا كفر كفر ردة ولا كفر غير ردة، لأنه شو الفرق؟ هذا يستحق القتل وهذا لا يستحق القتل إلا بعد إقامة الحجة. لسنا نحن في هذا المقام الآن، نحن الآن في مقام أن الناس ضلوا ضلالا بعيدا، حتى الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك أنا أنصح الطلاب العلم بصورة عامة أن ينكبوا على طلب العلم وعلى دراسة كتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلام، وأن يبلغوا هذا العلم الصحيح إلى الناس في حدود قدراتهم وطاقاتهم واستطاعتهم. أما نجي نتعمق ونتمطع ونقل نحكم على زيد بأنه هذا ما كفر أما هذا كفر، لأنه ما يترتب اليوم شيء عملي وراء هذا التفريق. لو كنا نستطيع الوصول إليه ولا نستطيع إلى ذلك سبيلا. ثانية جبتك،
هل ما إن شاء الله، ولكن هل لا يوجد هناك أي أمور أخرى تترتب على كفر الإنسان إلا هو حد القتل؟
كيف؟
شخص كفر.
يعني
إحنا لا نحكم على إنسان، يعني لا تقول أنا لا نستفيد إذا حكمنا على شخص بأنه كفر أو كفر.
هذا إيش نفهم كلامك؟ نعم.
إلا إذا كان هناك حكومة إسلامية بحيث أن تطبق الحد.
نعم.
وهل أنه هل ليس هناك أي أمور مترتبة على الكافر في حياته العملية غير أنه إذا أقيمت إقامة الحد؟
بلى، بس مين يبدو يحكم قبل بعد منه بيجي إقامة الحد كما ذكرنا؟ وليس هذا موضوعنا.
نعم.
موضوعنا الآن من الذي سيحكم أنه فلان كفر؟ مثلا لا سمح الله رجل متزوج بنت فلان مسلم، بدنا نقول انه كفر حتى ايش نسحب بنتنا من عنده، هذا صحيح، لكن من الذي يحكم بانه كفر؟ زيد وبكر وعمر ام اهل العلم؟
اهل العلم
اذا هم الذين يحكمون. اما نفسح المجال لطلاب العلم مهما كانت سويتهم هبوطا وارتفاعا أنه يطلقوا الأحكام، وهذا واقع، وما أظن أنه خافي عليكم إطلاق كلمة التكفير. بيقولوا عنا بسوريا بالكوم بالجبل، يعني هذا خطر كبير جدا، ولذلك الأمر فيه خطورة، خاصة إذا ذكرنا قوله عليه السلام: من كفر مسلما فقد حار الكفر على أحدهما، وفي الرواية المشهورة فقد كفر. إذا كلام يكون هذا، إذا نحن ليكن وظيفتنا الآن شيئان: أولا طلب العلم، والآخر تبليغ العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أعتقد أن طلاب العلم اليوم لو أنهم أوقفوا أنفسهم وكرسوا حياتهم لدراسة السنة وتمييز صحيحة من ضعيفة، مساعدين بذلك بأهل العلم القدامى بخاصة، لكفاهم ذلك علما ولا شغلهم عن الخصامات أو الخصومات والمنازعات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية. أظن الآن وصلنا إلى نهاية الجواب إن شاء الله. غيره والله
في مسائل التوحيد، هل يعتبر ذلك الجهل؟
كيف؟
في مسائل التوحيد شخص
تجد لسان
أو
ألقى المصحف
القاضي، هل
يؤذر
هذا
أيضا
بالجهل؟
يؤذر بالجهل؟ أظن كنت حاضرا لما نطنا التكفير بالقصد ونزحنا المسلم عن التكفير إذا لم يقصد، كنت حاضرا. الآن المثال أو الأمثلة التي أنت تطرحها تقول هل يعذر أو لا يعذر، أنا أسألك هل كان قاصدا أم غير قاصد؟ وليس السؤال يعذر أو لا يعذر، وأنا أرمي وراء هذا السؤال أن أذكرك بشيء هو منصوص عليه في القرآن الكريم، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام لما حدثه أخوه هارون بأن قومه عبدوا العجل من بعده، ثار غضبه وألقى الألواح التي كانت بيده. كفر موسى؟
موسى ولا قومه؟
موسى الذي ألقى الألواح. المشكلة سامحك الله يا عمر.
طيب شيخنا هو يعني لو توضح لي سؤاله، أنط الكفر بالقصد، لكن ألا توجد أفعال بذاتها تدل على قصد فاعلها؟
يعني أنا أجبتك أنت وهو، أنا أجبتك أنت وهو، الفعل وحده لا يدل على النية.
شيخنا
هاي المثال أمامك في القرآن الكريم.
نعم هو في قرائن.
إذن الفعل وحده لا يكفي، ومن فمك أدينك.
نعم
خلاص انتهى.
طيب القرائن هاي شيخنا يعني هل تكون قولية ولا فعلية أيضا؟
على حسب دلالتها، قد تكون هكذا رجال قد قد يهبل ولا بد منها ولا بد منها، قد تكون قوية وقد تكون غير قوية. والحيطة بأنه ما نعتد بالقوة إلا حينما لا نجد سبيلا لتضعيفة، إلى أن نقول القرينة قوية ويدان بما ظهر منه ودلت القرينة على أنه كان فاصلا. لكن قصدي أنا أن أذكر بالحقيقة السابقة أن الكفر ما هو أمر سهل يا أخي، مش شرط ما كفر أمر خطير جدا. ثانيا أن الفعل وحده لا يدل على الكفر، لابد من القصد، هناك قرائن تدل على القصد، أما الفعل وحده لا يدل على القصد. ولا ليه في الآية المنصوص عليها في القرآن سيدنا موسى عليه السلام من شدة الغضب لما أخبر بكفر قومه ألقى الألواح عاشا أن يكون. الآن لو أن مسلما تعرفه وأنت مسلما قائل يصلي ويصوم إلى آخره، في ثورة غضبية كان بيد المصحف ألقاه بالقبر، ما تستطيع أن تحكم عليه بالكفر بمجرد أنه ألقى المصحف في الأرض، لابد ما تنظر للحال العام التي كان هذا الإنسان يعيشها ويحياها. نرجع بالأول للقرائن، بعد شيء اتفقنا أن بعضها قد تكون قوية فيدان بها وبعضها قد تكون ضعيفة فلا يدان بها. ثم لماذا نحن نتعمق الآن بهذا الموضوع؟ هذا سؤال، لماذا نتعمق الآن؟ كما قلنا آنفا ليس لدينا صولة ولا دولة لتطبيق الأحكام والحدود الشرعية مع الأسف. ثانيا أكثر المسلمين اليوم ما بهمهم أن والله رجل كافر وهو صهري زوج أختي بنتي إلى آخره. أنا لو تسألني وأنا أفتي ولا أتورع، الزوجة المسلمة إذا كانت تعد زوج فاسق مش كافر يجب أن تطلب الطلاق، فاسق مش كافر. لكن كثيرا ما كنا نسأل من نساء متدينات، أنا زوجي ما بيجي إلا نص الليل سكران عايش سماء بالتعبير السوري، إيه ويمكن بيشرب خمر وما بيصلي، هكذا بيقول شو حكم الشرع؟ برجع بقول له ما بيجوز أنت تبقى تحت وصمته، ترجع بتقول لي أولاد اللي عندي، طيب وليش عم تسألي؟ عم يحسب الأولاد والرزق وما شابه ذلك. ولذلك عم نتعلم لكن ما عم نستفيد من العلم، فنحن يجب أن نتعلم الشيء اللي بيفيدنا نحن أولا ثم بيفيد الناس بصورة عامة. فالدلدلة حول تكفير هذا في الحقيقة أنا في الفاضي بالنسبة لزماننا الآن، إذا قلت إنه من نافذة العلم قد أكون مبالغا، إذا قلت إنه من نافلة العلم مش من فرائض قد أكون مبالغ. ليه؟ لأنه في أشياء يجب نتعلمها ما نتعلمها، بينما هذه البحوث عم تأخذ من وقتنا ويعني زماننا وجهودنا ربما إلى آخره زمنا طويلا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
ترى بأنه نشتغل
بها. لبعض المصريين ألفوا بعض الرسائل وهم بلا شك لا يفصلون التفصيل الذي سمعتموه آنفا مستدلين بالكتاب والسنة. ونحن مصائبنا اليوم الحية العلمية كبيرة وكثيرة جدا. منذ أيام قريبة جاءني كتاب مطبوع عنوانه، ولعله يناسب أن أقول لكم يكفيكم من المكتوب عنوانه،
شفاء الصدر
بنفي عذاب القبر، مجلد كبير يناقش فيها الآيات فقط التي استدل بها العلماء على إثبات عذاب القبر، ويعد الرجل وأرجو أن لا يتمكن من الوفاء بما وعد أن المجلد الثاني سيكون مناقشة الأحاديث التي يستدل بها العلماء على إثبات عذاب القبر. هذا الرجل اسمه إسماعيل منصور وطبيب، وهذا الذي يناسبه، مع ذلك عرفتم في ماذا أذى، طبيب بيطري. المهم من قبله ألف كتابا في تحريم نقاب المرأة المسلمة
ونفسه. هذا مصري
يعني الآن الناحية العلمية فلتاني بالمرة. طبيب بيطري بيجي بيكتب في علم ما يستطيع أن يخوض فيه لكبار العلماء. في مقدمة هذا الكتاب، الكتاب الأول في نفي عذاب القبر، مقدمة خطيرة جدا، يضع قاعدة في نقل الأحاديث ليس فقط من ناحية السند بل من ناحية المتن وموافقة الأحاديث للعقل السليم، يعني عقله هو. وكلمة السليم كمان بتذكرني انها من الفاظ التضاد، من الفاظ التضاد ايضا مثل ما سمعتم عنه. هذا منحنا ناخذ هون المعنى المضاد المتبادل من لفظ السليم. هناك حديث لم يسبق أن أحدا من أهل العلم قاطبة سواء من المحدثين أو الفقهاء أو المفسرين أو علماء الكلام تجرأ على القول بأن هذا حديث باطل، بل هو حديث تلقته الأمة بالقبول لأنه أولا في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، كان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وله عنه أكثر من طريق واحد، وله بعض الشواهد منها عن النعمان بن بشير. مع ذلك هذا الرجل تحت عنوان أحاديث صحيحة السند باطلة المتن جاء بهذا الحديث الذي نصه يتبع الميت راء أهله وماله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله. قال هذا الرجل، ومع الأسف رجل ثرثار مهذار يتكلم كثيرا جدا معه قلم سيار بيكتب صحيفتين كلام فارغ فاضي بيقول لك انبئوني اي ميت من يوم ولد الموت الى اليوم تبعه ماله. شوفا كيف يموي عنا. اذا هذا الحديث باطل بداءه. كيف يقول يتبعه اهله وماله؟ ها نحن نعلم انه اهله يتبعه ويرجع، اما يتبعه ماله الله اكبر. هو فهم ان المال هنا كل المال، البيوت والدكاكين والاشجار والحدائق والى اخره. فنحن ما عم نشوف شيء من هذا في الدنيا اطلاقا. وهذا سببه والذي كنا نتندل حول الجهل. ونحض طلاب العلم على العلم. هناك قاعدة اصطلحوا على تسميتها من أجل تفهيم العالم نحن أمثالنا. اللغة العربية بسطوها ووضعوا لها قواعد وأصول بشأن نفهمها، لكن مع الأسف أصبحوا العرب أنفسهم اللي بحاجة إليها مثل العالم أو أكثر. تقول هذه القاعدة: يطلق الكل ويراد الجزء، يطلق الكل ويراد الجزء. أطلق الرسول المال ما قصد المال كله، قصد شيئا معينا كان معتادا في الزمن القديم، وربما نجد له مشابها له في الزمن الحديث. في القرآن الكريم كما تعلمون جميعا قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. القرية فيها حجر، فيها شجر، فيها أرض، فيها تراب، فيها مياه، فيها دواب، فيها بشر إلى آخره. هل ربنا قصد الكل؟ لا. العير يعني القافلة، فيها جمال، فيها بغال، فيها حمير، فيها بشر إلى آخره. قصد القرية كلها؟ الجواب لا. إذن قصد جزءا من هذا الكل هو البشر، هو البشر. هذا أسلوب الدول العربية. الواقع الذي جاء النص فيه هو يوضح المراد من هذا الإطلاق. أطلق الكل القرية والعير وقصد الجزء منها. هنا في الآية في الحديث الصحيح متفق على صحته: يتبعه أهله وماله. جاء في رواية أخرى أشرت إليها آنفا وهو حديث نعمان بن بشير: خدمه، خدمه. فسره الحديث الأول، فسره الحافظ بن حجر وغيره بقوله عبيده. هذا حقيقة كان موجود عند العرب، لأن العرب قبل الجاهلية، عفوا قبل الإسلام وفي عهد الجاهلية، تعرفوا كان يأسر بعضهم البعض ويقتل بعضهم بعضا، وكانوا يسترقون بعضهم بعضا، فيعيش العبيد تحت كنف الأسياد. فإذا مات السيد بيكون من جملة تشريف هذا السيد أن يخرج هالقافلة الجوع هذا من العبيد، كما يفعلون اليوم بالنسبة للعسكريين اللي بيموتوا بيطالوا العرب وهالجلد وهالفخفخة الفارغة الفاضية إلى آخره. إجا هذا الرجل الجاهل، الجاهل أولا باللغة والجاهل ثانيا بالتاريخ، أعماه الله عن كل هذه الحقائق ونظر إلى الحديث بلغة الجهل تبعه. قال: وين المال اللي بيطبعه؟ أنبئونا، في حدا بيموت وبيطبعه ماله إلى آخره. إذا عرفتم أن هذا الرجل في المقدمة هكذا فعل ببعض الأحاديث الصحيحة، ماذا سيكون فعله في الجدل الثاني اللي بده ينقل فيها حديث وهي بالعشرات، لان الحافظ ابن حجر وغيره بيقولوا حديث او عذاب القبر يعني حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبكم دليلا ان كتب السنه كلها مطبقه ما بين الصحيحين وغيرها ان الرسول عليه السلام كان يستعيذ قبل السلام في اخر الصلاه من عذاب القبر، كان يستعيذ من اربع، بل وامر امته بقوله عليه السلام اذا جلس احدكم في التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع، يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا رجل الآن بسبب جهله بده يضعف كل أحاديث عذاب القبر، وتضيفه سيكون على طريقتين أنا أحكم قبل ما أرى كتابه بناء على ما رأيت في مقدمته. سيقول هذا إسناده صحيح، لكن رده بوسيلة من وسيلتين، إما أن يقول، وهذا قول معروف عن المعتزلة قديما وعن بعض أتباع المعتزلة حديثا وإن كانوا لا ينتسبون إلى الاعتزال، وإن كان يوجد رجل الآن يفخر بانتسابه إلى الاعتزال وهذا مما بني به هذا البلد. المقصود المعتزلة يقولون العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد، وهناك حزب إسلامي أنا عاشرته في دمشق سنين طويلة وهنا أيضا يتبنى هذه العقيدة الاعتزالية، وهي أن عقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح. فهذا أقل ما سيقول هذا الرجل، نعم حديث عذاب القبر هذا أو غيره هذا حديث صحيح لكن حديث أحد. وأهل العلم يعني بعض جماعته من المعتزلة يقولون أن حديث الأحد لا تثبت في عقيدة، أو سيقول هذا مش معقول ما يقبل العقل السليم، وعرفت بقى أنه عقل سليم وعقله يعني. ولهذا نحن الآن نعيش في زمن مليء بالفتن بأنواع كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك فلا يعصمكم معشر الشباب من أن تميلوا يمينا ويسارا وأن تضلوا مع الضالين ضلالا بعيدا إلا إذا اعتصمتم بالعصمة، والعصمة كما أقول دائما وأبدا تنحصر بثلاثة أشياء، القرآن والسنة وما دل عليه القرآن والسنة من تفسيرهما بما كان عليه السلف الصالح، ويعني العلماء بالسلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث المتواتر أيضا الذي نصه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبالمناسبة أذكر اشتهر الحديث بلفظ خير القرون قرني، هذا خطأ، ارفع كلمة القرون وضع مكانها الناس لأنها هي رواية وهي المقصود بالذات، حتى لو كان هناك رواية لا تصح خير القرون المراد هنا ناس القرون يعني، لكن هذا كفيناه بأن الحديث في كل الطرق التي تتبعناها إنما هو بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالعصمة إذن هو التمسك بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الصالح، لذلك لا يكفي المسلم خاصة في العصور المتقدمة أن يكون على علم بالكتاب والسنة مهما كان علمه فيهما واسعا، لا بد أن يضم إليهما أن يكون على علم بما كان عليه السلف الصالح من العقيدة والعبادة والأخلاق، وإلا لا بد أن ينحرف قليلا أو كثيرا. هذا الانحراف القليل أو الكثير سيكون بنسبة علمه بما كان عليه السلف الصالح أو بنسبة جهله بذلك. هذه هي العصمة، وهذا موجود في الكتاب والسنة لمن تفقه بالكتاب والسنة. هذا ما أردت التنبيه، لكن كأني رأيت هنا أو هنا في سؤال. تفضل.
شيخنا قال بارك الله فيكم على ما قدمتم، قد أخبرتمونا عن ما ينبغي على الشباب السلفي خاصة من التمسك بهذه العصمة، وأنه ما ينبغي أن يكون عليه كذلك من دورهم في تعلم السنة والتمسك بها وتبليغ الناس إياه. لكن هنا إشكال يرد عند الإخوة السلفيين خاصة في هذا العصر المتأخر، وهو أن قضايا التكفير هذه ذكرتم أنها يعني الآن تدور وأنه لا ينبغي الانشغال بها، أن الآن تؤصل تأصيلا جديدا وحديثا، ويقوم على هذا الأمر أناس يحملون يعني شهادات شرعية وأنهم يكونون كلمة تكون مسموعة في هذا الزمان. وقد واجهنا كثير من هذه الإشكالات خاصة في المدينة مثل المنورة كذلك في السعودية يعني بشكل عام، حتى هنا أن انسحبت أرض الكثير من الإخوة السلفيين وانجرت خلف هذه الإشكالات. والسبب في ذلك أن هذا التأصيل الذي قام به أناس يدعمون السلفية أو أنهم يعني يتمثلون بالسلفية والمنهج العصمة هذا، ولكن كون أن هناك لم يقم أمام مثل هؤلاء الأشخاص من هم جهابلة من مثل مشايخ الدعوة السلفية أو طلاب العلم ليقوموا ويؤصلوا هم بأنفسهم منهج السلفي بهذا الباب، جعل مثل هؤلاء يتكلمون، وجعل كثير من الشباب السلفي ينجرف خلفا، خاصة أن هذا يعتبر حديث الساعة في هذا الزمان، والشباب بعاطفتهم انجرفوا خلف هذه المسمات. فما هو الحل إذا كان هناك مثلا طلاب العلم السلفيين ومشايخ السلفية قد يعني لم يقفوا أمام هؤلاء بتأصيل هذه المسائل وتركنا التأصيل لأولئك القوم، فكيف الحل إذا؟
العلم ليس عندنا وسيلة إلا الآن، إنما العلم بالتعلم.
لكن تأصيل هذه المسألة أقصد من قبل المشايخ السلفيين، يعني هناك كتب، هناك كتب كثير صنفت من قبل أولئك مثلا الذين يتبنون هذه الأفكار، وكتب مجلدات أحيانا وأحيانا على شكل رسائل صغيرة وأحيانا
مجلدتنا في عذاب القبر.
نعم مثلا يعني مثل هذا الرجل أن يتكلم بغير باعي، لكن أولئك يتكلمون وأحيانا يحرفون النصوص الشرعية ويتعمدون هذا التحريف لوصولهم مثلا بصلب الناس إلى منهج معين يريدونه. فمثل هذا التحريف أقصد لم يكن هناك من طلاب علم السلفيين ولا من مشايخ السلفيين مثلا الذين نعرفهم ليؤصلوا المنهج السلفي الصحيح في هذا الباب، وبالتالي تبقى المسألة مفتوحة. إذا زالت كما ذكرتم يعني هذه الكتب تخرج بالكوم الآن يعني على مثلا دور النشر، والشباب كثيرا انجرفت أرجلهم في هذا الباب ولا نجد لهم يعني من يعيدهم إلى الجادة أصلا.
والله يا أخي هذا السؤال لا يمكن جواب. هذا مثل مريض كاد أن يشرك على الموت، ما هي الحيلة لإنقاذه؟ أنت تعرف قول الرسول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. الأمر خرج الآن من أيدي العلماء على قلتهم في العالم الإسلامي كله، خرج من أيديهم، فلم يبقى إلا الكلمة الطيبة يلقيها العالم بها على قلة هؤلاء العلماء وبمناسبات محدودة جدا جدا. لذلك السؤال الذي أنت تسأله ما هو الحل، ليس له حل إلا أن نذكر بمثل قوله تبارك وتعالى: أولا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثانيا قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وبمعناه الحديث المعروف من قوله عليه السلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فأنا أضرب لك مثلا، أنا شخص يطلب مني الكتابة في الموضوع الفلاني وموضوع الفلاني وموضوع، لكن لا يكلم الله سبحانه وتعالى. أنا مثلا الجانب الأكبر من علمي في خدمة السنة، هذا هو الجانب الأكبر. ما أخذ مثلا علم التفسير إلا بمقدار ما يتعلق بالسنة إلى آخره. يجب أن يكون هناك ناس آخرون مثلي إذا ما قلت بالألوف على الأقل بالمئات يخدمون نفس الخدمة، ومئات إن لم أقل بالألوف يخدمون تفسير القرآن، يخدمون الفقه، والفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن إلى آخره. إذا لم يكن مثل هؤلاء، إذا لم يكن له وجود، كيف يطالب شخص أو خمسة أو عشرة في هذا الخضم الكبير من عالم الإسلامي بحل مشكلة حلت في الزمن الحاضر الآن، وبين من كانوا ينتمون كما أشرت آنفا إلى السلف الصالح. لكن أنا أريد، وتذكرت الآن إذا تتذكرون معي سبحان الله إذا أراد الله أمنا أي أسبابه، لما قسمت الناس إلى طلاب علم وعامة، وقلنا واجب طلاب العلم أنه يعرفوا الحق بدليل من كتاب السنة، أما عامة الناس قلنا هذا يعني له بعد خاص. الآن شوف جاءت مناسبته، أنا بقول الآن عامة الناس الذين أنت تشير إليهم وانجرفوا مع تيار أولئك إلى آخره، هؤلاء في الحقيقة المشكلة عويصة جدا بسبب تراكم الجهل على المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة. أنا أفترض أنه يكون في هناك وعي عام في العالم الإسلامي كله يشترك فيه الخاصة والعامة، العالم وطالب العلم ومن سواه من المسلمين. هذا الوعي العام مفقود تماما بين عامة المسلمين. أريد أن أصل من هذه المقدمة الوجيزة إلى الحقيقة التالية. كثير من مسلمين يحارون بين عالم وطالب علم وطويرب. بيقول واحد من هؤلاء الناس يا أخي والله احترنا، هذا العالم بيقول المسألة الفلانية حرام، هذا طالب العلم بيقول مكروه، هذاك الثالث بيقول إيش جاهل، في ضيعتونا. أنا بقول هذا لو كان عنده وعي ما بيضيع، لكن فقدان هذا الوعي العام هو اللي موصل لهذه الحيرة. السبيل لدفع مثل هذه الحيرة في هذا المثال المصغر أن هذا المحتار كيف يقابل بين عالم، وما أقول ما بين عالم وطالب علم، إنما بين عالم وطويل، كيف ينصب هذا تجاه هذا؟ ما في عنده إدراك، ما في عنده عقل أن هذا الرجل عالم فاضل قضى عشرات من السنين في العلم، فهل يقاس عليه طويرب؟ ينبغي أنه ما يكون في مثل هذه المقابلة إطلاقا في ذهن أي مسلم ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب بالكاد يعرف يصلي المفروض من الصلوات عليه. نرتقي وعليكم السلام، نرتقي قليلا من مقابلة طويرب بعالم إلى طالب العلم. يا أخي كمان حرام عليكم أن تقابلوا العالم بطالب العلم تقعوا في حيرة، هذا العالم عم يقول كذا وفلان طالب العلم عم يقول كذا، ما لازم كمان يكون في هذه الحيرة؟ وين تجي الحيرة؟ مع ذلك لو في وعي وثقافة عامة أيضا ستزول الحيرة. قد تكون الحيرة مقبولة نوعا ما إذا نفس عالمين شرقي غربي بلد واحد بلاد مختلفة مش مهم اختلفوا في مسألة، وهذا واقع، هذا واقع. وهذا لا يمكن الخلاص منه إطلاقا. وكما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لكن هل ينبغي على كافة المسلمين أن يظلوا في حيرة بين دون العالمين؟ كمان أنا أظن أنه سوف لو أعمل ثقافته ووعيه إن كان عنده شيء منهما سوف تزول الحيرة. كيف؟ لابد أن أحد، لابد، مش ممكن تكون تجد عالمين متساويين في كل جانب من جوانب العلم، من جوانب السن، من جوانب الصلاح، من جوانب كونه من علماء الرسوم كما يقول الغزالي رحمه الله، كونه مثلا غير موظف لدى حاكم متجبر متسلط. لا يمكن انه يستوي عالمين اختلفا في المسألة بكل هذه الخصال. لو وجد مثل هذا بيكون هذا الإنسان معذور في حيرته. مع ذلك هذه الحيرة ستزول بحديث واحد وهو قوله عليه السلام استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. لكن مع ذلك ستجد أحد العالمين يتميز عن الآخر بخصلة أو بأخرى. لكن هذا الشعب، هذا الأمة، هذه بناقش مسائل الخلاف بمثل هذا الميزان الدقيق. أنا بأذرهم ليه؟ نفس أهل العلم الموجودين اليوم على وجه الأرض وقبل اليوم بسنين طويلة ما ثقفوا الشعب، ما ثقفوا الأمة هذه الثقافة الوعي العامة حتى يتمكن المسلم الأمي الذي لا يفقه شيئا من العلم إلا ما يقدمه إليه العالم. أقدم إليه عالمان مسألة اختلفا فيها فيحار. لكن هذه الحيرة تزول بمثل هذه المقايسات لو كانت هذه المقايسات مطروحة على الأمة كلها وأصبحت تقليدا عند الناس وأصبحت عادة. حينئذ ستجد الشعب مرتاح مطمئن لا يحتار. بينما اليوم تجد المثال السابق طويلة بعارض شيخ عالم فاضل احترنا يضيعتونا. حق لهم أن يضيعوا. لماذا؟ لأن الموازين التي يقيسون بها موازين ليست هي القسطاس المستقيم. فالآن أنت سؤالك بارك الله فيك، أنا أعتقد أنه ليس من السهولة الإجابة عليه في هذا الزمان، لأن أهل العلم كما أشرنا في الحديث السابق يعني قليلون وقليلون جدا. يضاف إلى ذلك مصيبة كبرى، أصبح المسلمون اليوم يشعرون بحقيقة تفرح حقيقة، وهي أنه يوجد الآن ما يسمى بالصحوة الإسلامية. أنا أقول هذه الصحوة أولا في أولها يعني مثل النائم اللي يستيقظ لسه ما تمالك رجله تماما ومات إلى نفسه كما ينبغي أو في أولها، وهب أنه صحى تماما. لكن هذه الصحوة لم تبدل شيئا من أخلاق هذا المجتمع. أخلاق المجتمع لا يزال كما ورثناها من آبائنا وأجدادنا. هل كان آباؤنا وأجدادنا عندهم صحوة علمية؟ ما في شيء من ذلك أبدا. لكن جاءت الصحوة بفضل الله عز وجل، وهذا هو الأصل، منذ نحو 50 سنة تقريبا. لكن بهذه 50 سنة ما تغير شيء من أخلاق المجتمع الإسلامي، وهذه مصيبة كبرى. ولذلك فقد تجد فعلا رجل سلفي في صلاته في عبادته في عقيدته لكن أخلاقه ليست سلفية. ليه؟ لأنه ناشئ جديد على الدعوة هذه وتربى عليها علما، لكنه ما تربى عليها سلوكا وخلقا. ولريثما تثمر هذه الصحوة ثمرتها المطلوبة في العالم الإسلامي ويتخلق هذا العالم الإسلامي بالأخلاق التي تقدمها هذه الصحوة العلمية هذا في الحقيقة يحتاج إلى زمن كثير وكثير من البحث. أنا لا أستبعد الآن أن يكون ناس يدعون السلفية وهم بحق سلفيون لكن ليسوا سلفيون في الأخلاق، وهذا يعني مثلا أنه سلفي. ليش؟ الجو ساعده على ذلك، لكنه هو يريد الظهور، يريد أن يصبح رأسا. هذه الإرادة